قمص زكريا بطرس خريج كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1957 قسم التاريخ والآثار، تمت رسامته كاهنا بدرجة قس على كنيسة ماري جرجس بمحافظة المنوفية، وبنفس العام درس علوم النهوج ورقي إلى درجة قمص في العام التالي. وفي سنة 60 تنقل من أكثر من كنيسة في محافظات مصر، وفي عام 1969 عين كاهنا لأشهر كنائس القاهرة في مصر الجديدة، وكان يحاضر يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وكانت محاضراته لها الصفة الجماهيرية حيث كان يحضر له أكثر من 5000 إنسان من معظم المسيحيين في القاهرة. وظل حتى عام 1978 ثم صدر قرار بنقله إلى أستراليا لرعاية الجارية المتزايدة في مدينة ملبورن العاصمة، حيث مكث هناك عدة سنوات، ثم نقل بعد ذلك إلى بريطانيا حيث يشغل حاليا منصب راعي كنيسة برايتون ورئيس لجنة الكنيسة. يعد القمص زكريا بطرس من أشهر المحاضرين والمؤلفين للكتب الدينية في مصر والشرق الأوسط، حيث تتداول كتبه التي زاد عددها عن 15 كتابا، ترجم بعضها إلى أكثر من 13 لغة. أهم الكتب المنشورة له: الله واحد في الثالوث، حتمية الفداء، حقيقة صلب المسيح، المسيح ابن الله، البدء مع المسيح، الخلوة الروحية، تاريخ انشقاق الكنائس، التقليد الكنسي، الخلاص في مفهوم الآباء، الرد على بدعة الخلاص في لحظة، حقيقة تكلم الألسنة أو التكلم بألسنة، وغيرها من المؤلفات التي لم تنشر. سيداتي وسادتي، باسمكم أرحب بالأب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
نحن نأسف أن احنا قطعنا عليك التعبد في برايتون، ولكن الضرورة لها أحكام، حيث أن عدد من المستمعين لإذاعة كل العرب في مدينة لندن، وأنا أعلم أنها لا تظهر عندكم في برايتون، يريدون الاستفادة مما حباكم الله من علم.
شكرا لمحبتكم ومحبة المستمعين.
أمامنا اليوم ثلاث مسميات لحدث واحد، أتمنى أن نلخص: الجمعة الحزينة، الجمعة العظيمة، عيد الفصح، فما معنى ذلك؟ أيهما نتبع؟
الجمعة الحزينة أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الآلام والأحزان التي عاناها السيد المسيح في هذا اليوم، وتسمى أيضا بالجمعة العظيمة لأنها أعظم أيام التاريخ، حيث تم فيها الفداء والخلاص للبشرية بمحبة الله الكاملة المطلقة. أما عيد الفصح فكلمة فصح معناها عبور، وهي كلمة عبرية، عبور أي عبور الملاك المهلك عن أن يقفل الأبكار بعلامة دم وضعت على الأبواب، فعبر الملاك المهلك ولم يؤذي. فبموت السيد المسيح صار لنا فصح، أي مر الهلاك علينا لكي لا يهلكنا. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. وأما من يحتمي في الفداء فهو يتمتع بالخلاص، لذلك دعى عيد الفصح أو عيد الخلاص.
الذي يبدو أن العلاقة بينك وبين سيباوي وطيدة، ولذلك أرى أن الفصحى بحمد الله يعني لرجل متمكن منها.
أشكرك.
ولهذا سأطلب إليك أن تفصح لي عن قضية كنت قد بحثتها مع أحد الآباء المسيحيين هنا، إلا أنه أرجع الإجابة إلى وقت آخر، أو طلب أن نتوجه بها بالسؤال للأب شنودة، ولكنني الآن أطمح في أن أطرح عليك نفس السؤال لأنه يرتبط بالمناسبة. قلتم أن الجمعة الحزينة أو الجمعة العظيمة لأن المسيح عليه السلام قد افتدى خطيئة البشرية بنفسه. طيب، أنا أريد أن أطرح السؤال: ليس من باب المصارعة والملاكمة، ولكن من منطلق الاستيعاب والفهم لهذه القضية.
مرحبا.
لأن المناقشات الدينية أحيانا يعتريها بعض التشنج إذا خرجت عن الموضوعية.
نعم.
وأنا إنسان مسلم درجت على مفهوم معين.
نعم.
المسيح عليه السلام امتص خطيئة البشر. أريد أن أقف أمامها وأطرح عليكم هذا السؤال. البشري أبونا آدم وأمنا حواء ارتكبوا الزلة أو ارتكبوا الخطيئة، وعلى نسلهم أن يدفعوا الثمن. فأرسل الأنبياء لم يغتفر لهم، وبالتالي وقعت الطوفانات ووقعت الحرائق وأرسل وأحرق إبراهيم وحدثت مواجهات، إلى أن أراد الله أن يمتص هذه الخطيئة فأخرج من نفسه، حدث مزج بين الناسوت واللاهوت فجعل من نفسه ابنا له، هذا في المفهوم المسيحي، وهو السيد المسيح عليه السلام الذي تمثل للبشر ابنا انسانا. طبعا احنا كمسلمين نرى ان الله جل وتبارك كمال مطلق، والكمال المطلق لا يحتاج، والانسان يحتاج الاكل والشرب والغرائز، والله جل وتبارك ليس بحاجة. فبما انه اراد للبشر ان يخلق انسانا مثلهم وهو متمثل في روحه ابنه، احنا نؤمن ان روحه روح الله كما محمد حبيب الله كما ان ابراهيم خليل الله، ولكن مفهومنا لها يختلف عن مفهومكم. هذا الروح لم يرضى الله جل وتبارك وهو المحبة أن يفتدي الخطيئة الإنسانية إلا بأن يقبض روح ابنه وبالتالي يسامح البشرية. أما ترى أن هذه تتنافى مع كلمة الله محبة؟
إني أفهم وأعي قصدكم.
نعم.
واستفساركم.
نعم. وأنا والله أطرحه بنية حسنة،
وأنا أستقبله بنية أحسن.
شكرا.
عفوا. الموضوع يتلخص في قضية.
نعم.
دعني أتحدث عن القضية مجملة.
نعم.
حتى نستطيع أن ندرك المقاصد السامية وراءها.
نعم.
قلنا أن الله خلق الإنسان على أبدع صورة وأحسن مثال،
وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم.
صورة التين.
نعم.
نعم. وأيضا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
نعم.
وكلا منها رغدا.
نعم.
حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
نعم.
ومن هنا دخلت الخطية.
نعم.
إلى الإنسان، فوسوس إليه الشيطان.
نعم.
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما
سوءتهما.
نعم. وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوى.
نعم.
هذا ما كتب في
سورة
عندنا في الكتاب المقدس أيضا.
نعم.
نفس المعنى.
نعم.
نقول خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه.
نعم.
وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ده كتب التكوين صحيح.
نعم.
فقالت الحية للمرأة لن تموت بل الله عالم يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان فخاف أوراق تين وصنع لأنفسهما مآذن. ثم لم تقتصر الخطية على آدم وحواء فحاس، لكن الخطية امتدت إلى نسلهما. ولهذا نرى يقول اهبط بعضكما لبعض
عدو
بعضكما
عدو مبين.
هؤلاء
بعدها انطلقت كلمات الاعتذار فعفى عنه ولكنه أو وعده.
أيوة. هنا ينبغي أن نلاحظ شيء مهم جدا. نلاحظ صفات الله عز وجل، صفة المحبة وتتبعها الرحمة
بلا شك،
ثم صفة أخرى هي القداسة.
نعم.
وتتبعها العدل، يتبعها العدل.
نعم.
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 إذن المحبة صفة مطلقة في الله.
الله محبة.
والعدل.
نعم.
صفة أيضا مطلقة في الله.
نعم.
واضح.
والكمال مطلق.
والكمال مطلق. إذن.
نعم. نعم.
إن غفر الله للإنسان لمجرد توبته
بعد أن أسمعه كلماته
ومجرد أنه تاب يغفر له. هذا التوبة تصلح المستقبل، تعالج المستقبل، لكنها لا تعالج آثار الماضي. فماذا عن الماضي؟ إن عدل الله في الماضي والحاضر والمستقبل. إذن لابد من وجود معادلة هامة جدا للتوفيق بين رحمة الله، بين رحمة الله وعدله. وهذا المبدأ هو مبدأ الفداء. وهذا المبدأ أيضا
أين الربط بينهما يعني؟
نعم.
أين الربط يعني؟ أنا سؤالي واضح
أيضا،
أنه عندما ارتكب الخطيئة التي اتفقنا عليها من القرآن ومن الإنجيل واستمر إلى أن القرن اللي هو أعدم فيه أو صلب فيه سيدنا المسيح عليه السلام، حدثت في قرون طويلة مآسي كثيرة.
نعم.
طوفان الذي الغرق الذي تعرض له في أيام سيدنا نوح، ما تعرض له سيدنا إبراهيم، ما تعرض له سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل، ما تعرض له من فيه سيدنا موسى وما تعلب اليهود وانشقاق البحر، كل هذه إلى أن نصل إلى النهاية وبعدها تجسد الناسوت واللاهوت في سيد المسيح، حدث ما حدث له لكي يمتص هذه الخطيئة ثم عفى الله عن البشرية. يعني هذا هو السؤال.
دعني أكمل شرحي.
تفضل.
أنا لم أعترضك وأنت قلت في سؤالك.
تفضل أخي الكريم.
فأستسمحك.
تفضل أخي.
ألا تعترضني وأنا أقول إجابتك.
تفضل.
أمين.
تفضل.
نعم، مبدأ الفداء موجود في كل الكتب الدينية. ومبدأ الفداء هذا هو تحمل العقوبة. في فاد أو في شخص يقوم بالفدية، كما يقول النسفي تعليقا على مبدأ الفداء الذي قيل عن ابن إبراهيم. واضح في
لما طلب إليه أن
في سورة الصافات. آية 101 إلى 107. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحه. انظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
صحيح.
فلما أسلم وتله للجبين فرعه على جبينه، أي وضع السكين على حلقه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. إذا مبدأ الفداء موجود. عوض عن أن يذبح ابنه
استبدل بكبش،
استبدل بكبش كفاد. ويقول الإمام النسفي الفداء هو التخليص من الذبح ببدن. وليس هذا بنسخ للحكم، بل ذلك الحكم كان ثابتا على طريق الفداء. تفسير النسفي الجزء الرابع صفحة 21. إذا مبدأ الفداء موجود في الكتب. وتوجد أيضا آية جميلة في القرآن.
ما دامت جميلة أكيد في القرآن.
كل الكتب السماوية والإلهية جميلة. شوف يقول لحظة، كتبنا على بني في سورة المائدة. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا نفس طاهرة بريئة، عندما تقتل هذه النفس البريئة الطاهرة فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو الفداء. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه القيامة الجديدة في جدة الحياة. إذا مبدأ الفداء مبدأ إلهي عظيم، هو الموفق بالحكمة الإلهية بين الرحمة المطلقة والعدل المطلق، وإلا صارت أحكام الله مجرد كلمة تلغيها. ولكن لابد أن يفهم الإنسان أن غفران الخطية إنما أمر ليس بالسهل، لأنه يتصادم مع عدل الله. ولهذا كان مبدأ الفداء في فكر الله وحكمته الذي بها فدى الله البشرية. فاسألني وتقول أيضا كيف تأخذ نفس طاهرة وتمتص غضب الله ويقتل، ما ذنبه؟ وكيف يكون هذا موافقا لحب الله؟
جميل.
أقول لك دعني أقول لك هاتين الآيتين من القرآن. في سورة البقرة آية 60 كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وفي سورة البقرة آية 86 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا هنا نفوس نبيين تقتل بغير الحق ليس بظلم. إذا كون المسيح يتقدم بحب ليتحمل هذا الموت ليس ب... لا يتعارض مع محبة الله بل المحبة البازلة المضحية التي تتحمل فدية الإنسان بدافع الحب.
جميل.
لأجل الغفران.
جميل.
فهذا هو المبدأ الذي نحن نؤمن به وتؤمن به المسيحية في قضية الفداء والغفران.
ولكن أضيف إليه سؤال.
تفضل.
هل امتصاص الخطيئة قد تم لبني الإنسان فوق هذا الكوكب على ما ارتكبوه من خطأ من خطايا كانت قبل الفداء أم بعد الفداء؟
نعم، إن الفداء لخطية البشرية الأم.
نعم.
وخطية البشرية الأم هي الانفصال عن الله. فيوم أن خلق الله الإنسان خلقه ليكون معه يحيا في محبته ويتمتع بسلامه وبكل ما خلقه له بطهارة وبر. ولكن الإنسان انفصل عن الله بسبب الخطية وأراد أن يكون هو شيء إلى جوار الله. هذا الانفصال هو الخطية الأم، ندعوه موت. وفي عودة الإنسان إلى الله هو العلاج. وبهذا الخطايا الأخرى سوف تفوح، لأن الإنسان الذي يتحد بالنعمة الإلهية ويعيش في حضرة الله القدسية إنما تشبع نفسه، ويقول الكتاب النفس الشبعانة تدوس العسل. فلو كانت الخطية شهدا لداسها بأقدامه. إذن الفداء هو علاج للخطية الأم وهي الانفصال عن الله. فكل من يقترب إلى الصليب ليعود إلى حضن الله فالصليب إذن ينقله لعامة الناس ولكافة الناس ويشمل البشرية جمعاء وليس نوعية معينة أو جنسا بذاته، لكن الحب الإلهي للجميع.
أيضا أشعر أن ما ثمت الإجابة كاملة على سؤالي، إنه الخطيئة التي ارتكبها فسرتموها بالانفصال عن الله، وبالتالي فإن الفداء هو يقرب بين الإنسان وبين ربه. ولكن هناك من الخطايا التي تتحكم فيها غرائز البشر. هؤلاء الذين امتصت خطاياهم والمسيح في السولفيشن أو في عملية الفداء التي قام فيها إنما قد امتص الخطيئة من الأرض للسابقين واللاحقين، أليس في ذلك ما يجعل الإنسان يتراخى عن واجباته ما دامت الذنوب قد غفرت له وبالتالي يرتكب الخطيئة؟
لي تعليقين على كلامك.
فضل.
التعليق الأولاني كلمة امتص الخطايا. سمعتها تكررت كثيرا من سيادتك. ولكني أقول الامتصاص شيء مختلف عن وفاء العدل الإلهي والفداء. فكلمة امتصى ليست الكلمة الدقيقة، سامحني لكي تستخدم في هذا المجال. هو تعليق. أما الرأي الثاني وهو أن المسيح مات عن خطايا البشر. الخطية الأم وتعالج الخطية الفعلية بهذا الفداء والاقتراب إلى الله. هل هذا يكون تصريح للإنسان أن يرتكب المعاصي بضمير مستريح؟ حاشا وألف سلا. لماذا؟ لأن الاقتراب إلى الصليب ليس من قبيل المعادلات الحسابية. واحد زائد واحد يساوي اثنين أو واحد ناقص واحد يساوي صفر. لكن العمل الإلهي هو بدافع الحب وفي دائرة الحب. إذا القلب الذي يحب الله ووجد علاجه فيما فعله الله وفي خطة الله، إنما يحب الله من قلبه، يقول الكتاب عندنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هذا هو الحب المتبادل. وكيف للإنسان الذي يحب الله يفعل الشر الذي هو ضد قداسة الله وضد محبة الله؟ حاشا. الإنسان الذي يحب الله يحيا في القداسة ليرضى الله في حياته ويكمل طريقه في مخافة الله. ورأس الحكمة مخافة الله. إذن الإنسان الذي يرى في الصليب علاجا للخطية الأم يراه أيضا علاجا للخطية الفعلية التي يتعرض إليها الإنسان كل يوم. وهنا الحب مقياس. الحب دافع. المحبة الإلهية في القلب ومحبة الإنسان لله. رباط الحب يمنع الإنسان عن أن يخطئ إلى الله. إن كنت أنا أحبه وهو كذلك إن أحبه فإني أترفع عن أن أخطئ إليه
أو أخطئ بخطئ
أو أخطئ بخطئ.
لكن أيضا أعود إلى السؤال، يعني في الأدبيات الدينية القرآنية تعلمنا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي هنا هو ذاك الإنسان الذي يكون تقي في مسلكياته، في تعامله مع الآخرين، في عبادته، وبالتالي على قدر ما يحرص ويزرع في هذه الدنيا يحصد في الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة. إذن ليست هناك، يعني محمد كان يقول عليه السلام لأهله والله محمد لا يستطيع أن يفعل شيء عند الله، ولو سرقت فاطمة لقطعت يدها. يعني يحث الناس على أن يكونوا أتقياء شرفاء إيجابيين في حياتهم، لأن هذا هو السبيل الوحيد من أجل أن يكونوا جديرين بالحياة الآخرة المنعمة.
أقول لك
اتفضل
أن الكتاب المقدس أيضا عندنا يحض على حياة الفضيلة وحياة السلوك المدقق. كما يقول اسلكوا بتدقيق.
لا هو عفوا أرجع إلى سؤالي، معذرة أرجع إلى سؤالي، يعني هناك لدينا نحن أنه ليست هناك مغفرة عن خطأ يرتكب إلا عمل الإنسان. المسيحي الإنسان المسيحي الذي ضحى المسيح عليه السلام وبنفسه من أجل أن يزرع له السعادة أصبح يشعر بالأمان من أنه لو مات ذنوب مغتفرة مهما أوتي من الذنوب في الحياة. وتعرف أن الغرائز تحكم الإنسان مهما أحب الله. وأنا لا أعتقد، يعني أنا لو سألتني شخصيا أني أرتكب الخطيئة وأروح للكنيسة وأعترف في شباك مقفل وبالتالي تمتص خطيئتي، لأن الخطيئة ظل موجودة مهما اعترفت. لا يغفر لهذه الخطيئة إلا المستوجبات عليها التي يمليها علي الشرع، وهي في النهاية لصالح الإنسان. فأنا أقول الحوافز الحقيقية للإنسان هي أن يشعر أن عليه من الواجبات الإيجابية في هذه الدنيا حتى يستحصل نتاجها في الآخرة. أنا يعني ما أحب إلى نفسي أن يكون مثلا، في كثير من الناس يظنون أنهم chosen، أنهم يعني شعب الله المختار وبالتالي لا يجوز ويرتكبون الخطايا ويقتلون ويفسقون.
دعني أوضح لك كل شيء.
تفضل.
أن مجرد التوبة على العمل الصالح لا يكفر عن الخطيئة. ولكن التكفير بالفداء هذه قضية.
هو هذا.
أما السلوك المقدس. والتوبة السيد المسيح قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
الله.
لأن أجرة الخطية هي موت. نحن نحض على الحياة المقدسة لإرضاء الله وليس للتكفير عن الخطية. وإلا إذا كفر الإنسان عن خطيئته، إذا كفر عن خطيئته واضح جدا أن أجرة الخطية هي موت. موت. والموت ليست الأعمال تكفر عنه. الموت يحتاج إلى من يموت فداء عنه ليعطيني حياة ثم أحيا حياة مقدسة من جديد مع الله في البر والتقوى وقداسة الحق. ولكن لابد من علاج الخطية الأولى وهي عقوبة الإنسان بالموت الأبدي إلى نار جهنم. لأن هذا ما يقوله أيضا القرآن عن أن النفس التي تخطئ في عذاب الجحيم. واضح. ومن يعصى الله ورسوله فإنه له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
هناك والعصر إن الإنسان
أصحاب النار.
نعم. لا وكذا القسم عندما يقسم جل وتبارك بالعصر والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين وهؤلاء الذين لهم عملوا الأعمال الصالحة وبالتالي
إذن أعمال الإنسان لا تكفر عن خطاياه لأنها لا تستطيع أن توفي الدين الذي عليه. الدين أكبر من أن توفيه الأعمال البشرية. والكتاب عندنا يقول أن أعمال الإنسان مهما كانت فهي كخرقة الطمع.
أكيد إن الله يعين عن الحمد.
نعم. ويقول إذا فعلتم كل البر فقولوا إنما إننا عبيد بطلون لأننا ما فعلنا إلا ما أمرنا به.
الله.
إذن أعمال الإنسان أو البر الذاتي لا يوفي العقوبة حق العقوبة. إذن فكان لابد من ساد يعفي من حق العقوبة. ولهذا يوجد عندكم عيد الأضحى.
نعم المبارك.
اسمه عيد الضحية والفداء.
نعم. هي طقوس الحج كلها تكاد تكون عائدة إلى السيدة هاجر.
أيوة.
وإسماعيل.
أيوة.
وبناء الكعبة للنبي إبراهيم عليه السلام ولإسماعيل عليه السلام. تكاد تكون الطقوس كلها تعود إلى ذاك التاريخ.
إيه
ولكن
فيها.
الإسلام أمرنا بها لأن إبراهيم مسلم.
لا بد أن نعي قضية الفداء.
نعم.
وإن لم نعي قضية الفداء فالسعي يكون باطلا.
نعم.
هذه وجهة نظر المسيحية.
نعم.
كما نعلم وكما تعلمناها.
نعم.
وكما نتكلم عنها.
نعم.
إذن الموضوع قضية أساسية لا بد أن تعالج بالفداء، ثم بعد ذلك السلوك المقدس ظاهر نقي في توبة خالصة يومية إلى الله لإرضائه والسلوك معه في حب متبادل.
دعني أبونا القمص زكريا بطرس أن أعترف لك أنني عندما التقيت بالأب شنودة في لوس أنجلوس شعرت لو أن كل المسيحيين يفكرون بعقلية هذا الرجل لما كانت تلك الفروق بين أبناء الديانات المختلفة. والآن أكرر هذا على سعة صدرك وعلى ما من الله عليك به من العلم والمجادلة النبيلة الشريفة. بقي عندي دقائق ويكون الأخوة المستمعين يشاركون معنا بتهنئة التهنئة بهذه المناسبة المقدسة لدى نفوس المسيحيين. وفي الوقت نفسه إذا كانت هناك تساؤلات ترقى بالإنسان عن التعصب وتتساءل لكي تحصل على الإجابة، كما قلت لسنا في حلبة الصراع وإنما نريد أن نتحاور بأخوة وبمحبة وبحضارة لنتفاهم لنتقارب لنحب بعضنا بعض. التليفون مرة أخرى أقول للسادة المستمعين ممن يرغبون يتوجهون بالسؤال إلى القمص زكريا بطرس 071-376-01-33 وسأطرح عليه سؤال إلى أن تأتي المكالمات. لكم كتاب اسمه حقيقة صلب المسيح، هل لك أن تحدثنا عن هذا الأمر؟ لأن المسلمين لهم وجهة نظر واختلف الشراح في هذه القضية، نريد أن نسمعها منك.
نعم. في كتابي عن صلب المسيح تناولت خلقة الإنسان في أحسن تقويم.
نعم. من القرآن يعني.
من القرآن والإنجيل.
نعم.
تعرف جيدا أني من هواة الفكر الواحد.
نعم.
اتحادنا في الفكر والقلب.
نعم.
والمشاعر.
نعم.
وجلاء بعض المشاكل التي يتهم بها المسيحيين.
نعم.
وقد قصدت في كتبي هذه أن أضيق المسافة بين فكرنا المسيحي وبين الفكر الإسلامي.
وأنا ألحظ هذا في مفرداتك. نعم.
شكرا. فهو الكتاب بيتكلم عن خلقة الإنسان على أحسن صورة وتقويم.
نعم.
ثم كيف دخلت الخطية إلى آدم وحواء وعقوبة هذه الخطية.
نعم.
ثم صفة العبد والرحمة في الله عز وجل
جل وتبارك.
ثم قضية الفداء برضو توضيحا للمعاني المتفق عليها والأرض المشتركة.
نعم.
فيما بيننا.
نعم.
هذه محتويات كتاب حقيقة صلب المسيح وحقيقية. نعم. الفداء.
نسمع بعض السادة المستمعين ثم نواصل الحوار. هلو. اهلا.
يا مرحبا.
مرحبا يا اخي. تفضل.
انا ابو نجاح.
خليك معي الطرف الاخر الظاهر. يبدو لي عندي مشكلة. المستمعين سأسمعهم أنا والسادة المستمعين في حين أنك لأنك في برايتون ونحن اتصلنا بك فلن تسمع، فأنا سأسمع السؤال وأطرحه عليك وتجيب، هو يسمعك من الراديو. أوكي. ألو.
مرحبا.
أهلا
دكتور نجيب.
نعم.
نشكرك على كل شيء على هذا اليوم اللي
بارك الله فيك. شكرا.
يعني ذكرت العيد وذكرت المسيحيين.
نعم تفضل.
بس كنت أفضل يعني أنه اللقاء كان انه انت ما راح تقدر تغير شيء من وجهة نظر المسيحيين.
انا ما طلبت تغيير وجهة نظر، احنا كنا نتساءل.
نعم.
انا لن وليس من وظيفتي ان اغير وجهة نظر اي احد. نحن نطرح التساؤلات ضد هذا الرأي.
اذا اعترض فيها تعملها مرة بالسنة وتعملها مرة بالعشر سنين ومرة بالاسبوع نفس الشيء. اذا انت تؤمن بشيء انه راح تغفر خطاياك نتيجة لعمل تعمله في
اذا كل مرة تغفر خطاياي يصبح الخطأ عندي مبدأ عام، وبالتالي انا عارف اني ساغفره بعد ايام. لكن المهم انا اللي اسعى اليه في حواري مع ابونا ان احنا نريد خلق انسان في هذه الحياة ايجابي في اعماله، لا يعتدي ولا يسمح للاعتداء عليه، وانسان صالح ونقي وشريف ويفعل الايجابيات في دنياه ليحصد الايجابيات في اخرته. هذا اللي سعيته.
هذا كل مبادئ.
طيب ما اختلفنا في هذا الرأي؟
كل الاديان تدعو الى بس انه مبدأ الغفران الخطايا الكنيسة لكل دين.
على كل حال احنا ما راح نختلف.
بالضبط هو هذا.
ما راح نختلف.
انه انت ما راح تقدر تغير.
طيب انا مش طالب التغيير. في اي سؤال لأبونا؟
انا اتركك كمسلم مؤمن باشياء اقدر كل شيء تؤمن به. اقدر.
بارك الله فيك. شكرا. شكرا اخي الكريم.
عليها بدون خلاف.
نعم شكرا
دكتور.
تسمع حوارنا اخي الكريم؟
ما سمعت الحوار.
لا خليك معي على الخط، خل اوضح الصوره لابونا لانه مش سامع.
نعم.
اخي اخونا المستمع يشكر طبعا الاذاعه انها تهتم بهذا اليوم، في حين انه طلب الي ان لا اتوجه بالنقد الى الكنيسه عندما اقول انهم يذهبون يرتكبون الخطيئه ثم يعترفون، وجاء بامثله قال انتم عندما تذهبون الى مكه ايضا تطلبون المغفره، وبالتالي طلب إلي أن في حواري معك أنني لن أستطيع أن أغير من قناعاتك ولا تغير من قناعاتي. أيضا أقول مرة أخرى نحن لسنا في صراع، إنما نتفاهم ونقترب من بعضنا عبر الحوار. إلا إذا كان عند حضرتك أي تعليق.
تعليق صغير على رأي حضرتك في الاعتراف والواحد يخطي
ثم يذهب إلى الكنيسة.
نعم. هذا المبدأ ليس موجود عندنا.
مش موجود
عندنا. أحب أن أصححه. حضرتك.
مش موجود عند الأقباط ولا في الكنيسة؟
لا. أيوة في المبدأ المسيحي لا يوجد مثل هذا الأمر. الاستباحة نسميه الاستباحة.
يعني أنا لما أشوف
ليس عندنا استباحة.
لما أشوف واحد يخش إلى صندوق
أشرح لك
وفي قسيس مختفي وهو يقول له كلام ده إيش أسميه؟ إيش هذا؟
حاضر أشرح لك الموضوع. وبالتأكيد طبعا لأنك أنت ما عشتش الحياة المسيحية.
نعم.
فما تقدرش تعرفها كويس.
أكيد
لا
أسمعها.
لا تستطيع أن تدركها تماما.
أكيد أسمعها منك.
لكنك تحتاج أن تعرفها.
لا مولاي.
عفوا.
تفضل.
الاعتراف عندنا هو ندامة وتوبة على خطايا يفعلها الإنسان لا باستباحة. ولكن هناك نقطة مهمة أحب أن أقولها لك في الاعتراف. الإنسان عندما يتوب فهناك موقف أتتهيب أن يحيل الله وأن يبغض الخطية ويترك الشيطان،
وإلا ما جاء إلى الكنيسة.
فإذن هناك موقف أتتهيب.
صحيح صحيح.
ولكن الإنسان لضعفه وليس لاستباحته وقصده لضعفه،
وكل إنسان ضعيف
يتواجه مع العالم. يتواجه مع الخطية. يتواجه مع الشيطان. يتواجه مع هذه الصراعات. فربما أخطأ عن ضعف
صحيح
أو جهل. أو بلا شعور عن هذه الأخطاء يأتي ليعترف بأنه أخطأ إلى قدسية الله عن ضعف أو وليس عن استباحة، لأن المبدأ قد اتخذ من النقطة الأولى وهي الموقف أتيتيود. لا استباحة.
بس عفوا كلمة أخطأ إلى قدسية الله، نحن لا نعتقد أن هناك من يستطيع أن يخطئ. نحن نقول النفس ومن سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. هو يسيء إلى نفسه ولم يستطيع أن يسيء إلى الإله، لأن الله غني عن العباد.
نعم أقول لك.
نعم.
ونحن عندما نقول لست أنت محتاجا إلى عبوديتي.
نعم.
بل أنا المحتاج إلى ربوبيتي. ولكن يا عزيزي الخطأ مثلث الأطراف. فهو خطأ إلى النفس مما لا شك فيه، وخطأ إلى من أسأت إليه مما لا شك فيه، ثم خطأ إلى الله الذي وضع الأحكام المقدسة. دعني أوضح لك. هب أن إنسانا ارتكب سرقة، جريمة سرقة،
ويحدث كل يوم،
عندئذ المسروق أتى إليه البوليس ليبحث عن المسروقات، وجد المسروقات ووجد السارق، وأتى المسروق يقول للسارق قد عفوت عنك وسامحتك اذهب بسلام. هل النيابة تترك حقها، حق البلد؟
نعم، هذه في لنزرات بتاعت أرنس شو اسمه الكاتب الفرنسي يعني دكتور هيغو.
ما أريد أن أقوله أن هناك خطأ في حق المجتمع الذي نحياه والوطن الذي نعيش فيه. الوطن يتطلب منا الأمانة والطهارة والتضحية والمحبة والبذل، ولكن هذا السارق أجرم ليس إلى الإنسان المسروق فحسب، ولن يذهب إلى نفسه إذا ارتكب عارا في حق نفسه فحسب، لكنه أجرم أو أيضا في حق الوطن الذي يحتويه،
الخلل في المجتمع.
وهناك إذا على المستوى مع الفارق الكبير خطأ المخطئ يرتكب خطأ في حق نفسه ويرتكب خطأ في حق من أساء إليه ويرتكب خطأ في حق المبادئ الإلهية التي يضع في سلام الإنسان.
كلام سليم.
إذن هنا خطأ
أكيد.
يأتي الإنسان ويعترف سائبا نادما أنه قد اتخذ موقفا أن يحيا مع الله وينفصل عن الشر، ولكن البيهيفير الكندك السلوك قد يتعثر، ومن أجل هذا يأتي ليجدد عهدا أن يبدأ في إخلاص مع الله ويأخذ أيضا الإرشاد كيف يسلك بالتطبيق ويبتعد عنه
وبالنصيحة والموعظة.
أما الصندوق فهو ليس عاما في كل الكنائس المسيحية ولكنه خاص بالكنيسة الكاثوليكية. أما عندنا نحن الأرثوذكس فنعتبر أن الاعتراف هو تلمذة روحية، هو بنوة لأبوة حامية وضعها الله في قلوبنا كمرشدين، علاقة شخصية محبة من خلال الله عشان نقود الإنسان على الطريق حتى يصل إلى الميناء سالما، فيه إرشاد، فيه علاج، فيه رمي للأحمال، فيه وجد إنسانا يشاركه ضيقاته وآلامه ومعاناته، إنسان يقف إلى جواره في جهاده المقدس ضد الخطية والشيطان. إذن الاعتراف أعم من كونه صندوقا.
جميل، بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة. يعني
عفوا،
نسمع أحد المستمعين. هلو. أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رجال، أحب أتكلم مع
هو للأسف الشديد من الناحية الفنية هو يتكلم من برايتون.
نعم.
ولو تكرمت توطي الراديو عندك علشان أسمعك بوضوح.
أنا ما عندي.
لا، هو بالنسبة للأخ المستمع الأخ رقمه زكريا بطرس في برايتون. وما أستطيع أن أجعلك تتكلم معه، لكن تطرح سؤالك علي وأنا أسمعه.
نعم،
فضل سؤالك.
عفوا، أنا عراقي.
أي نعم.
أنا حجر من أصول أرثوذكسية سريانية، وين كنت اليوم؟ أنت مثل فكر لغير ذلك.
أوكي، الأخ دقيقة. أبونا بطرس، الأخ يقول من العراق، هو ينتمي إلى السريان.
كنت
ينحدر من السريان. أي فضل. نعم.
وين كنت اليوم؟ يعني في الفكر أنتمي لغير ذلك،
وينتمي إلى غير السريان.
أنتمي لغير ذلك.
لغير ذلك. نعم.
لغير ذلك.
نعم.
لأسباب معينة. لأسباب معينة.
فضل.
يعني أوجه سؤالي، ألا اليوم كنصارى عرب ونصارى في الشرق، أما أنا أن نقول عندما نقرأ القرآن بعدما قرأنا الإنجيل أن نقول ما ردده المسيح وعلمه ليزن إنسان لتكون مشيئتك؟
يطرح سؤال الأخ، يقول كان من السريان ولأسباب معينة الآن هو على غير ذلك، ويقول أما آن الأوان عندما نقرأ قول سيد المسيح لتكن مشيئتك، بس وقف عند هذا الحد.
يخاطب الله
سبحانه. يخاطب. ما ممكن تفصح أكثر أخي؟
يعني عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى يعلمها في الصلاة، الصلاة المسيحية، يقول لتكن مشيئتك. ألا آن الأوان لمسيحي الشرق خاصة الذين قادرين على قراءة القرآن وفي أيديهم، أما أنا لهم أن يقولوا كذلك انه لتكن مشيئتك.
هو يتوجه بالسؤال لابونا ليقول بما ان نحن من الشرقيين النصارى ونقرأ القرآن باللغة العربية، أما آن الأوان لنستمع إلى مقولة السيد المسيح لتكن مشيئتك. أخي الكريم خليني أكون واضح معك. قد يأتي من يقول أنك لست مسيحيا ولا ربما تكون مسلما وتطرح هذا السؤال.
لا لا عندي من الثوابت.
أنت إذا كان عندك قناعة شخصية
أرد لك التليفون مالتي
لا ما في مشكلة أنا مش معترض. ما معنى تريد من المسيحيين أن يرددوا قول
إلى متى
يعني تريدهم أن ينقلبوا إلى مسلمين؟
ولما لا؟ ألم يكونوا جميعا قبل ذلك غير ذلك؟
الأخ يقول يعني هو يرى أن المسيح عليه السلام قد أمر الناس أن يؤمنوا بدين آخر يأتي وهو الإسلام، لما لا تكونوا مسلمين؟ هذا رأي الأخ.
وإلى متى
نبقى على ما نحن عليه يقول؟
يعني يذبح
كلمة لتقل مشيئتك.
نسمع أبونا لو سمحت. تفضل أبونا زكريا.
أيوة. كلمة لتكن مشيئتك ليس فيها هذا المعنى على الإطلاق. لكن دعوة الناس إلى اعتناق دين المتحدث أعتقد أنها تحتاج إلى أنه يعني مجال آخر غير مجال إذاعتنا.
سمعك أنا أتفق معك.
وإذا أراد
أن
يدعو أحدا فله حوار آخر.
نعم.
فليشرف ولنتقابل ولنتحدث ما عنا له الحديث.
جميل 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 ودعوة
كريمة. وإني مستعد بقلب كبير وصدر رحب
بارك الله فيك. شكرا.
لتقبل أي مناقشة في هذه المواضيع.
شكرا أخي. نسمع كمان مكالمة أخرى.
تحت أمرك. ألو.
نعم أختي.
مساء الخير دكتور.
الله يمسك الخير.
لو سمحت تسأل أبونا أولا تقول له كل سنة هو طيب والمدحين طيبين.
في على ما يبدو في الطرف الآخر شابة مصرية تقول قل لأبونا كل سنة هو طيب وكل المسيحيين طيبين.
شكرا جزيلا.
أنا عندي صديقة مصرية.
نعم.
من كام يوم كنا بنتكلم وقالت باسم الصليب. ولما سألتها ليه بتقولي باسم الصليب؟ يعني لو قلتي باسم المسيح ممكن أفهم. لكن لو قلتي باسم الصليب ليه بتقولي؟ فما عرفتش تجاوبني.
هو تقول لها صديقة مسيحية مصرية قالت باسم الصليب، فقالت لها لماذا تقولين باسم الصليب؟ لو قلت باسم المسيح كان من الممكن أن تكون أكثر، فما عرفت تجيبها. فما الفرق بين باسم الصليب وباسم المسيح؟ وأيضا أنتم في حواركم اليوم قلتم لو اقتربتم من الصليب، فما تفسير هذه؟ خليك معي أختي لما تسمعين الإجابة. نعم.
الصليب عندنا هو قوة تجلي محبة الله. قوة تجلي محبة الله. وعندما نعني الصليب لا نعني الخشبة بالتأكيد. وإنما نعني فكرة الفداء وقوة الفداء. وعندما نستنجد بالصليب لا ننادي الصليب. لا أنت تعرف جيدا طبعا في اللغة العربية ضروب البلاغة. التشبيه والاستعارة
والكناية هذه الجرجانيات عبد القاهر الجرجاني.
نعم
عبد القاهر الجرجاني قد توسع فيها.
نعم. فالمجاز المرسل عندما أقول لك أريد أن أشرب بنا لا أعني به البن، لأن البن لا يشرب
أكيد،
ولكني أعني السبب الأصل الذي يعطيني
الخشبة. لا أعطيك مثلا
عندما أقول باسم الصليب لا أعني الخشبة
أكيد،
كما لا أعني في القهوة البن. ولكنني أعني الفداء، قوة الله التي تجلت بالحب على الصليب. فعندما أستنجد بالصليب أو أذكر اسم الصليب إنما أذكر الحب الإلهي متجليا في حادثة معينة وهي مذبحة الصليب.
كذلك بعض الشعراء العرب لما يذكرون كربلاء مثلا، لما نزار قباني يقول مثلا في فمي ماء يا عراق فكيف يشكي من كان في فيه ماء، فجراح الحسين بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. يعني كربلاء المذبحة. فأنت الصليب بالنسبة لك هو رمز الفداء. أعتقد
أني أهنئك على ذكائك يا دكتور.
يا سيدي أشكرك جدا أشكرك جدا معذرة نحن تلامذتكم يا أستاذ.
لا عفوا نسمع سعداء بكم وبهذا اللقاء.
بارك الله فيك. نسمع. هلو
مرحبا.
أهلا
كيف الحال؟
أهلا.
عندي تعليق بس لضيف بطرس.
نعم.
إنه يؤمن بالنصرانية طبعا.
يؤمن بالنصرانية إذا كان هو قمص.
نعم.
ورجل دين وراعي كنيسة وله مؤلفات في المسيحية.
بس لازم لا يستشهد بالآيات القرآنية.
ليه لا يستشهد؟
لأنه الاستشهاد في غير محله.
ليه؟
عندما استشهد بقضية الذبح وقضية سيدنا إبراهيم.
نعم.
وفديناه بذبح عظيم بعدين وصلها مع أنه الله استدى.
لا هو أراد أن يؤكد على فكرة الفداء ليست فقط هي
أنا لا يجوز هذاك حادثة تختلف تماما عما يريد أن يصل إليه.
من هذا الذي يحدد لا يجوز ويجوز؟
أنا أحدد بما أني أنا مسلم عندما أدعو إلى الإسلام لا أستشهد بالاشتراكية ولا بالديمقراطية ولا بالنصرانية.
يمكن لضيق أفق. أنا أستشهد بكل شيء من أجل تعزيز قضية.
أنا لا تؤمن بشيء محدد. أنت تؤمن بأشكال مختلفة.
لا أخي عفوا نعم. أنت لن تستطيع أن تحجر على رأي إنسان أن يستشهد بأي شيء ما دام يريد أن يؤكد على حقيقة.
هناك عرف يعني إذا بيصير جدال أو نقاش.
نعم.
هناك
نعم.
قواعد أساسية.
نعم.
لا يستشهد بها. أتي مثلا بكتاب الفب لأستشهد على قاعدة فيزيائية.
عفوا القضايا العلمية شيء.
نعم. نعم.
الرجل
نعم.
عندما يستشهد بالقرآن لتأكيد حقيقة معينة له كل الحق لأن أنا أعرف شخصية مصرية محامي وهو عبيد وأحد مؤسسي حزب الوفد كان يحفظ القرآن ويردده
جدا حفظه لا يغني عنه من الحق شيئا. هذا في يعني في الأحزاب
من قال إن القرآن حكرا عليك وحكرا على هو ليس من ممتلكاتك الخاصة من حق اليهودي والمسيحي وغيرها أن يقرأ القرآن ويجادل به.
لا يجوز لا نحن نجادل بالتي هي أحسن لنا.
أخي الكريم لماذا في قضية هي ليست في صلب الموضوع. أنت تقول لأن أبونا لا يجوز له أن يستشهد بالقرآن.
لا يستشهد ولكن عندما تريد أن تستشهد يستشهد في محل الآن.
هو أراد أن يبرر الفداء موجود على امتداد التاريخ القرآني.
لا هذا ما في.
وبالتالي هذا يدل على أن القرآن كتاب سماوي والكتاب السماوي قد احتوى على كل ما له شأن منذ خلق آدم إلى أن جاء زيد محمد.
يا دكتور نجم
طبعا.
هذا استشهاد بغير محلي. أجبت لك مثال عندما أريد أن أستشهد
الفيزياء شيء والطب شيء.
مثلا أنا عم جيب تقريبا للأمثلة بس عندما أريد أن أستشهد بمثال عن الإسلام أريد أن أحضر شيء من الإسلام لا أستطيع أن أحضر شيء من اليهودية.
أخي الكريم أنت مسلم.
نعم.
أبو حامد الغزالي
نعم.
لما أراد أن يهاجم الفلسفة
نعم.
قرأ الفلسفة وكتب كتابه اللي هو الفلسفة اللي هو كتابه إيش نقد فيه الفلسفة
نعم.
تهافت الفلاسفة
نعم.
ولعن أبو الفلسفة
نعم.
فلما رد عليه ابن رشد في تهافت التهافت أيضا رد عليه فأنت لكي تنقد شيء لابد أن تلم به. في كثير من علماء المسلمين يسب الاشتراكية ويسب علم النفس ويسبون فرويد ويسبون كل وهم لم يقرؤوهم.
أنا لا أسب أمرنا أن نكون أن نجاهد بالتي هي أحسن.
إذن أنت لماذا تحجر على القمص زكريا بطرس أن يستشهد بالقرآن في قضية ويبحث فيها ويحدد الفداء؟
لأنه استشهاد في غير محلي. بس هي قضية استشهاد في غير محلي.
على كل حال أنا أطرح الأمر على
أبوك.
تفضل عندك سؤال؟
إذا يريد أن يناقشني بالعقل يعني بالعقل أريد أن أناقشه بالعقل.
أنا حتى الآن وأنا أنتمي إليك إلى جلدة واحدة
لا.
ونؤمن بعقيدة واحدة
لا.
أخالفك في الرأي فيما تفضلت به
لا.
فبالتالي أخالفك في الرأي من أنك لا تحجر على إنسان
لا أحجر قد يقرأ قرآن ويتمتع وعلما نحن شرعا لا يجوز ولكن إذا قرأ
مين قال شرعا لا يجوز يا أخي ماذا
شوف
هل تستطيع تمنع يهودي من قراءة القرآن؟
لا يمسه إلا المطهرون
بالرجل
آية واضحة في القرآن. لا نريد أن نتطرق لهذا الموضوع يا دكتور نجم.
تفضل أخي الكريم خلينا نسأل أبونا في الموضوع ونشوف وجهة نظره. أخ من الإخوان يقول لا يجوز لك أن تستشهد بالقرآن في قضية الفداء لأنها ليست في صلب الموضوع. أنا سمعتني من طرف واحد.
أنا بكتفي بردك عليه المفعم.
بارك الله فيك شكرا. نسمع. ألو.
أيوه.
ألو. ألو. ألو نعم.
ألو.
أهلا أختي.
مساء الخير.
أسعد الله مساءك.
والله عندي تعليق عن الفداء والتوبة.
نعم.
هذه النقطة يعني تتعلق بتصرف الإنسان وبعدين تتعلق ببعض القوانين الموضوعة مثلا من قبل الله سبحانه وتعالى والقوانين البشرية وهذا ما لها قيمة يعني بالنسبة هو حالة الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. نعم.
فهنا العبادة يا عبادة الله أن لا تشرك بالله.
نعم.
نعم. فهنا عندنا راح تصير عندنا نقطتين أساسية وثانوية.
نعم.
الأساسية هو عبادة الله الواحد الأحد.
جل
وعلا. والنقطة الثانوية وهي بعدين تستند على تصرفات الإنسان ومن من ناحية الأخلاق وغير تتعلقنا بالفداء والتوبة. فأنا يعني أحب يعني هنا
أين السؤال؟ يعني هذا تعليق أم سؤال؟
هذا تعليق طبعا بالنسبة إلى
السؤال. يعني أي السؤال؟
أكد عليه هو شنو عبادة الله الواحد الأحد وأن لا تشرك بالله.
نعم.
أما من ناحية السؤال بالنسبة للأفنان يعني هو يطبق بعض الكتاب يؤمن إنها تنطبق عليه الآية يؤمن ببعض الكتاب
ولا يؤمن
ولا يؤمن ببعض صح لو لا.
نعم.
فأنا أحب أسأل هو هل يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو لو لا؟
من البديهي لو كان يؤمن بالرسول محمد لأعلن عن إسلامه وما أصبح قمصا مسيحيا وداعية من دعاة المسيحية وأن فيها 15 كتابا.
هو ليش يستشهد بالقرآن الكريم؟
خليني أطرح عليك
سؤال. رح يؤمن هو.
طيب. ربما هو يستشهد بالقرآن لكي يحاجج المسلمين إذا أرادوا أن يناقشوا، ومع ذلك أطرح عليه سؤال. خليك معي أخت كريمة تطرح سؤال أبونا زكريا.
نعم.
تقول إذا كنت تؤمن بالقرآن وتستشهد به فهل معنى ذلك أنت تؤمن بنبوة محمد؟
أكان ردك فيه كفاية. وأني كما قلت تماما عندما أريد أن أفهم قضية من القضايا فلا بد أن أقرأ كل ما كتب عنها.
نعم.
في جميع الكتب المتاحة.
إذن أنت بالنسبة لك القرآن ليس ككتاب سماوي مقدس، إنما لأنه بين أيدينا نؤمن به فأنت تستشهد به لترد علينا وليس لإيمانك بأن كتاب مقدس.
لنصل إلى أرض مشتركة.
لنصل إلى أرض مشتركة.
بما تؤمنون به.
نعم.
في كتابكم. أه. وما أؤمن أنا به في كتابي.
أه.
أؤمن إلى الجدل الذي يولد عذابه.
هو مو من حقه
لأن الكتاب عندنا يقول أن المباحثات
هو هو من عفوا تفضل مولانا. هو يقول الآتي، هو يتكلم بما أن القرآن نحن نؤمن به ككتاب مقدس أنزل من السماء وهذه قناعاتنا التي لا يشاركنا فيها، ولكن لكي يصل معنا إلى أرضية مشتركة في التفاهم على اعتبارنا نعيش في كوكب واحد ومن الممكن أن نلتقي مع بعض، هو يحفظه وبالتالي يحفظ بعض آياته ويناقش فيها ويجادل، ليس إيمانا به بقدر ما هو وسيلة من وسائل الإقناع لإيصال للوصول إلى أرضية مشتركة.
أنا أقول إذا الفداء إذا لا أبدا ما يعني رب العالمين ما رح يدي أبدا ولا يتوب عنه إذا ما رح يؤمن بالله وأن لا يشرك بالله وحده ولا ولازم يؤمن بالنبي الأمي محمد.
عفوا أختي الكريمة.
وهذا مكتوب.
عفوا اسمحي لي أقول لك شيء. الإمام علي كان في طريقه إلى المدائن وطلب إلى قنبر أن يوجد له مكان لقضاء حاجة أو الوضوء، فجاء قنبر فرحا قال سيدي وجدت لك مكانا، فلما ذهب وجد كنيسة قديمة فيها أيقونات، فالتفت إلى قنبر قال ويحك يا قنبر لما فرحت بهذا المكان، ألا تعلم أن هنا كان يعبد الله، إنهم كانوا يعبدون الله ولكن على طريقتهم. معناها هو يعبد الله على طريقته. لا أستطيع القول ليس من حقه أن يجادل في القرآن ما دام يعبد الله ويؤمن بالله، إنما كون ليس مسلما هذه مسألة ربما إحنا قضيتنا. إنما أنا أرجع إلى القول، السيدة تقول ما دمت لا تؤمن بالله ولا تؤمن
يؤمن بالله
ولكن على طريقتك وليس على الطريقة الإسلامية.
لا يشرك بالله.
لا يشرك. أنت تشرك بالله؟
لا أشرك بالله.
لا يشرك
بإله واحد.
يؤمن بإله واحد ولا يشرك
والله
بالله.
والله أحد لا يعرف
منه بهذا.
نعم.
القرآن نفسه شهد لنا بهذا.
الإله هو يؤمن به يعني.
طب تقول لك ممكن تعرف لي معنى الوحدانية عندك؟ كيف تعرفني الله؟ وأنا مضطر أقفل السماعة واسمعي رده بالراديو.
شكرا.
اسمعي رده بالراديو. ما هي الوحدانية عندك؟ تقول أؤمن بالله الواحد.
تماما.
فسرها.
نعم. نحن نؤمن بالله الواحد. الكائن بذاته. الناطق بكلمته الحي بروحه. وإذا أيضا سمحت لي أن أستخدم آيات القرآن التي تؤمنين بها أقول أن القرآن شهد لنا بالتوحيد في سورة العنكبوت آية 46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وفي سورة المائدة أيضا آية 82 ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إما نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون. إذن أشد الناس عداوة هم المشركين وأقربهم مودة هم النصارى. إذن فالنصارى ليسوا بمشركين بشهادة القرآن. أما قولنا عن الله الكائن بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه فهناك آية قرآنية أيضا تشهد بذلك وهي سورة النساء آية 171 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يوجد الله كذات والله له كلمة كلمته الهاء ضمير نصب غائب مذكر يعود على الله روح منه الهاء في منه ضمير نصب غائب مذكر يعود على الله. إذن فالله جل شأنه ذات له كلمة وله روح وهذا ما نؤمن به. نحن لا نقول أكثر من هذا فالله الواحد الذي نؤمن به.
على كل حال يعني أيضا من هذا المنطلق الودي وهذا الحوار الودي
نعم.
أقول لكم دينكم ولي دين ومع ذلك نسمع مكالمة نسمع. هلو
هلو
أهلا
مساء الخير
أسعد الله مساءك
دكتور نجم. عندي سؤالين بسيطين الحقيقة
سؤالين بسيطين وعندي دقيقتين فإذا أمكن تطرحهما بسرعة
سأحاول اختزال. السؤال الأول يختص بمدى التقارب بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى.
طيب خليك على الخط. مدى التقارب بين عقيدة
دكتور سؤالي إن إحنا يعني مع النصارى أقرب إلى النصارى من اليهود لأن إحنا نؤمن بعيسى عليه السلام ونؤمن بأنه نبي وما إلى ذلك. الملاحظ الآن على الساحة السياسية أن هناك تقارب يهودي مسيحي ضد المسلمين. يعني مثلا مؤخرا اعتراف الفاتيكان بدولة إسرائيل.
خليني أطرح عليه سؤال قبل أن ينتهي الزمن. أبونا القمص زكريا بطرس الأخ يقول كما أشرتم قبل السؤال الاقتراب المسيحي المسلم وبالتالي أنت من خلال استخلاصك من الآيات القرآنية أنكما يعني لا تجدون أن هناك اختلاف كبير بينكم. الأخ يطرح سؤال الملاحظ في العمل أن الآن اليهود والنصارى متساوين في مواجهة المسلمين وبالتالي الفاتيكان لما رفع أن المسيح قتل على أيدي اليهود أو على أيدي الرومان لا أعرف فيرى أن السائل أنكم أقرب إلى اليهود في معاداتكم للمسلمين عبر السنين الماضية خاصة في خضم الأحداث التي بدأت مع مطلع هذا القرن والاستعمار وشيء.
نعم أقول لك أن تقارب الملحوظ أو الذي يقال أو المدعى بين اليهود والنصارى هذا ليس صحيح في مواجهة المسلمين. المسيحيون يحبون حتى الأعداء لأن دي وصية قالها السيد المسيح أحب أعداءكم باركوا لأنكم حسنوا ونضغوا بكم وصلوا لأجل زين السيناية لكم
وصلوا
فالمسيحية تحب الجميع جدا ولكن
وإحنا بنحبك جدا والله وإحنا بنحبك جدا
أشكرك أشكر محبتك
لأنك إنسان نبيل وطاهر وزكي وشريف والزمن بدأ يدركني بقي علي أن أسمع كلماتك الأخيرة خلال دقيقة ثم نستودع الله والمستمعين.
شكرا جزيلا. فكون أن الفاتيكان بيبرئ اليهود لم يبرئ يهود القرن الأول.
نعم.
الدارس حقيقة لهذه الوثيقة نفهم أنه تبرئ لليهود في العصر الحاضر من دم آبائهم.
يعني ما ذنب هؤلاء إذا كان أولئك ارتكبوا الجريمة. نعم.
نعم. لأنه مكتوب في الكتاب يقول لو كنا في زمان آبائنا ما ارتكبنا أخطاء.
أكيد ونحن علينا أن نتحمل أخطاء هتلر وندفع ثمنها.
فالفاتيكان
حر
في هذه الوثائق.
احنا كعرب ومسلمين مسيحيين ندفع ثمن خطيئة هتلر التي ظلم اليهود واحنا ندفعها وبالتالي الحرم الإبراهيمي يدخل واحد ويرش المصلين عادي جدا. سيد الكريم أشكرك جدا على هذه الأمسية وأتمنى أن نجتمع وإياك هنا في لندن.
إن شاء الله.
أشكرك جدا.
وإني أشكرك كثيرا
وأنا
على سعة صدرك
بارك الله
وعلى اطلاعك
يرعاك الرب يرعاك
وعلى محبتك
الله محبة.
إلى اللقاء
إلى اللقاء.
شكرا.